الإسلام سعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فتتجدد لقاءاتنا الأسبوعية معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. وحلقتنا الليلة حلقة شديدة الخصوصية، تقربنا من حلبة الرياضة وساحتها، ظاهرة ملحوظة للعيان. قسم كبير من اللاعبين الأوروبيين يعتنقون الإسلام، سواء في فرنسا أو في إنجلترا أو في ألمانيا. عدد كبير من اللاعبين يعتنقون الإسلام وينطقون بالشهادتين. كان لابد أن نفتح هذا الملف في عنوان عريض ينتظم حلقة الليلة، وهو هذا العنوان: الإسلام يغزو الملاعب. ومعنا رياضي ملتزم محبوب ليقرأ معنا هذا الملف ويقف على دلالاته. لماذا يعتنق اللاعبون الأوروبيون الإسلام؟ وهل الملاعب الأوروبية تشهد مقادير أو ألوانا من العنصرية؟ كلها أسئلة نفتح ملفها مع ضيفنا الليلة. وقبل أن نتطرق إلى هذا الملف الإيماني الرياضي، نبدأ بفقرتنا الثابتة: إطلالة إعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية. أخبار ثلاثة لا نريدها للقيادات فقط ولا للنخب فقط، بل نريدها للأمة الإسلامية، ضمن العنوان الذي طرحناه منذ عدة حلقات: استعادة فقه الأولويات أو فقه مراتب الأعمال. صحيفة القاهرة تأتي استهلالا بخبر يقول: مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. الآن تظهر مخاوف حقيقية في تل أبيب من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، والمؤسسة العسكرية الآن تضع عينها وبقوة على الضفة الغربية التي تشتعل فيها الصدور بغضب حقيقي، وخصوصا بعد أن قام اليهود الصهاينة بإحراق مسجد من المساجد قبل الساعة الثالثة فجرا، بما أثار حفيظة الأهالي وأثار حفيظة الشعب الفلسطيني هناك. وبدأت تحدث أنواع من العمليات الفدائية أو العمليات الاستشهادية تتجدد مرة أخرى، فقد تم القبض على 6 فلسطينيين كانوا في طريقهم للإعداد لعملية استشهادية. وفي طريق عفار تم إبطال لغم من الألغام وضع في طريق دورية عسكرية إسرائيلية. وعند قلنديا عثر على 10 ألغام أخرى كانت معدة من قبل الاستشهاديين للتعامل مع الآلة العسكرية. كل هذه المؤشرات جعلت الصحافة الإسرائيلية في هذه الأيام تطرق ناقوس الخطر: الفلسطينيون، وقد اشتعلت صدورهم بالغضب وأصبحت تغلي كالمرجل في طريقهم لانتفاضة ثالثة. صحيفة إسرائيل هايوم خرجت وهي تحذر من هذه الانتفاضة الثالثة، وتحذر صانع القرار في إسرائيل من أن المسلمين بالخصوص في فلسطين يجمعون صفوفهم مرة أخرى ويتهيئون لضربة قوية في كبد إسرائيل. والسؤال: ماذا نحن صانعون؟ معنا خبر آخر أوردته صحيفة أخبار الأدب. في عام القدس عاصمة للثقافة العربية، العرب يحتفلون والإسرائيليون يسرقون روح المدينة. العرب يحتفلون والإسرائيليون يسرقون روح المدينة. ما تزال إسرائيل المؤسسة والنظام ماضية في تهويد القدس، ولا نسمع من العرب ولا نسمع من أروقة الاجتماعات والخطب إلا مزيدا من القصائد العصماء، حتى هذه اللحظة لم يقم بأي مجهود حقيقي لإيقاف عملية تهويد القدس. أحياء بالكامل في القدس فرغت من أهلها العرب والمسلمين كحي الجراح وحي البستان، أما الأحياء العربية الباقية فهي تطوق بحصار شديد. العرب صرفوا 30 مليون دولار لإيقاف تهويد القدس، وإسرائيل أنفقت في السنوات الأخيرة 1.5 مليار دولار للمضي قدما في عملية تهويد القدس. أنشأت إسرائيل جدارا وهو جدار كوثال وطوله 127 كيلومتر ليطوق المدينة ضمن عملية الحصار. ثم أعلن في أروقة الثقافة، في الصحافة، في الخطب، في المنابر الإسرائيلية أنه عام 2010 ستهود القدس تهويدا كاملا. في مكتبة الكونغرس حوالي 800 كتاب يحمل اسم القدس في مقابل 10,000 كتاب يحمل اسم جيروزاليم، الكلمة التوراتية التلمودية. والسؤال يبقى بحجم الأفق، ماذا صنع العرب وماذا صنع المسلمون لإيقاف عملية تهويد القدس؟ أخيرا معنا خبر في صحيفة الأسبوع أدلى الدكتور زغلول النجار العالم والداعية وأستاذ الجيولوجيا بتصريحات خطيرة للأستاذ عمر عالم الدين لصحيفة الأسبوع. حذر فيه الدكتور زغلول النجار أنه في كتاب الآن يوزع باللغة العربية في السفارات الإسرائيلية في الخارج، الكتاب بعنوان ذرية إبراهيم، ذرية إبراهيم، والكتاب في تحريف لبعض الآيات القرآنية وتحريف لبعض الأحاديث النبوية لإقناع الرأي العام العربي والإسلامي بأن اليهود لهم حق أصيل في أرض فلسطين، الأرض الكبرى من النيل إلى الفرات. الدكتور زغلول النجار بيقول ماذا صنعنا للرد على هذا الكتاب الذي يوزع الآن ووصل بالفعل إلى بعض العواصم العربية. وبيقول الدكتور زغلول النجار أنه بصدد إعداد كتاب للرد على الشبه الواردة في هذا الكتاب. تصريحات الدكتور زغلول النجار تضمنت أمورا كثيرة، منها الدعوة لإقامة كلية للإعجاز العلمي في القرآن. في العالم الإسلامي الآن 5 كليات للإعجاز العلمي في القرآن، ومصر حتى الآن أو أي من الدول العربية لم تقم بخطوة جدية في هذا الخصوص. ويأمل الدكتور زغلول النجار أن يوضع حجر الأساس لكلية للإعجاز العلمي في القرآن ولدراسته دراسة مستفيضة. بعد هذه الأخبار نقول معنا ملفنا ومعنا ضيفنا. ملفنا الليلة بعنوان الإسلام يغزو الملاعب. كان لابد أن نبحث عن رياضي ليقرأ معنا هذا الملف، ويحبذ أن يكون رياضيا محبوبا ضمن العنوان الذي ترونه، ويحبذ أيضا، بل مش يحبذ ولكن يفترض أن يكون ملتزما داخل المستطيل الأخضر وخارجه متحليا بأخلاق الإسلام. بحثنا فوجدنا أن من خير من يستطيع أن يقرأ معنا هذا الملف، وخصوصا أنه خاض تجربة الاحتراف في الأندية الأوروبية، الكابتن مجدي طلبة، اللاعب الرياضي الخلوق، ويمكن كده استهلالا بالضبط معنا صورة له. الكابتن مجدي طلبة ولد في 25 فبراير 1964، بدأ بلاعبا في صفوف نادي الزمالك، ثم بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي إلى نادي باوك اليوناني، نادي صوفيا البلغاري، نادي أونورثوسس القبرصي، ثم عاد إلى مصر في صفوف النادي الأهلي، ثم في صفوف النادي الإسماعيلي، ويمكن كان اللاعب الوحيد الذي لعب لهذه الأندية الثلاثة الكبرى. انضم إلى تشكيلة المنتخب ومثلنا في المونديال سنة 90. الكابتن مجدي طلبة رحلته رحلة طويلة مع الاحتراف الأوروبي. لن نقف اليوم محللين لمباراة رياضية أو فريق يتصدر الجدول أو فريق يتذيل الجدول، بل نريد معه بحس المسلم والمؤمن والرياضي، وبحس من شاهد مشاهدة العيان في الملاعب الأوروبية، أن يقرأ معنا هذا الملف وأن يجيب معنا عن هذه الأسئلة لماذا يعتنق اللاعبون الأوروبيون الإسلام، وما الذي آنسوه في الإسلام ولم يأنسوه في أي من العقائد أو حتى التشريعات الوضعية؟ فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. لماذا أسلموا؟ أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention I was hosted for builder, I was visited unter denen die Politiker, Stadtmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, Mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, וה-Hukrim וה-Bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'islam. Pourquoi ils se convertis pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلموا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا لنقرأ معا هذا الملف. الإسلام يغزو الملاعب. يشرفنا أن يحضر معنا أو يحل علينا ضيفا عزيزا كريما على الرحب والسعة في استوديو قناة الرحمة، اللاعب الرياضي الخلوق الكابتن مجدي طلبة. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك دكتور.
وأنرتم قناة الرحمة.
ده نور بيكم
كابتن مجدي. أنت خضت تجربة احتراف أوروبي طويلة ولم تقرأ لكن رأيت رأي العين، مش مجرد قراءة، تفاعلت مع المجتمع الأوروبي ومع اللاعب الأوروبي داخل المستطيل الأخضر. هي ظاهرة لوحظت في السنوات الأخيرة في حالات اعتناق للإسلام، بعضهم يعلن وبعضهم يتكتم وبعضهم يقف في منطقة الأعراف مترددا هل يتخذ الخطوة أم لا. بوجه عام وقبل أن نتطرق إلى أي تفاصيل، من وجهة نظرك ليه لاعب أوروبي على غير الإسلام يعتنق الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية عايزين نحط بس قاعدة أولية، وهي الآية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء. فدي نقطة أو دي عايزين نحطها تحتيها كده 20 مليون خط، لأنها مهمة جدا. إزاي بشر أوروبيين غربيين معروف حساسيتهم بالنسبة للأديان غير الأديانهم أو العقائد غير عقائدهم بيسلموا بالشكل دوت؟ وأنا أعتقد أنها في الأعوام الأخيرة بصورة ملفتة للنظر وبصورة أسرع كتير جدا، حتى أن في دراسات اتعملت أو أبحاث اتعملت أن دخول الغربيين، عدد دخول الغربيين في الإسلام بعد 11 سبتمبر أكتر وأسرع من قبل 11 سبتمبر. النقطة هنا أنا أحب أشير ليها أنه في أسباب كثيرة جدا، منها العنصرية اللي موجودة دي مما لا شك فيه، منها التفكير عند البعض في حقيقة الكون وماهية الكون وهو مخلوق ليه. لأن الأوروبيين عادته بحكم تجربتي معهم عشت معهم، وده يمكن من اسلوب حياتهم، اسلوب تعليمهم، متربين على انهم يفكروا مش متربين على انهم يحفظوا، متربين على انهم يفكروا. فدايما طريقه التربيه على التفكير بتدعو المرء من ان لاخر انه يفكر، وكل على حسب تفكيره او حسب ما يهدي ربنا سبحانه وتعالى. فاذا طريقه التفكير دي في حد ذاتها في ممكن تقع في او تتحط في اللين بتاع الكون ده شكله ايه، او اكيد في حاجة بتسير الكون، او في حاجة بتخليني انا فلان وبتخلي ده فلان. طب ايه موضوع الاديان وايه موضوع المشاكل اللي عمالة تحصل في العالم ده كله؟ هل الاديان هي السبب؟ طيب المسلمين الارهابيين اللي بيتكلموا عنهم، طب عايزين نعرف. انا كنت لسه على النت امبارح بس على اليوتيوب وشدني اتنين دخول الاسلام، اتنين يهوديات للاسلام وعايشين في امريكا، منهم واحده ليها بعض الاقارب ماتوا في 11 سبتمبر في الابراج، فشيء ملفت للنظر. فهو ليه جاي من هنا؟ جاي من ان حصلت موجة شديدة التوتر ضد المسلمين وشديدة الارهاب نقول ضد المسلمين بعد الحادث بتاع 11 سبتمبر، على ان المسلمين ارهابيين والدين الاسلامي ده الدين الارهابي، فهم ما بيسمعوش الكلام هنا ويسكتوا وياخدوه ويسلموا بيه، لا ما عندهمش القصة دي. السواد الاعظم بيسمع الكلام وعايز يشوف، فياخد عايز يشوف عايز يعرف، عايز يعرف وعايز يتأكد من المعلومات دي فيبدأ يقرأ. حتى ان بعد 11 سبتمبر تقريبا كان جميع الكتب اللي بتتكلم عن دين اسلامي كانت بتنفذ وبتطلع وتصدر طبعات جديدة لان الناس عايزة تعرف. فمن هنا بيبدأ يتعرف او نبدأ نعرف الناس دي ليه بيدخلوا الاسلام بسرعة.
جميل. نعود الى تجربة الاحتراف الاوروبي للكابتن مجدي طلبة، ويريد كده مع اخواننا في الكنترول يكون معنا بعض القصاصات الصحفية اللي وصلنا لها مما كتب عن الكابتن مجدي طلبة في الصحافة الأوروبية. أنا يعني عاوز أذكر حضرتك، نعود بالذاكرة للوراء، أول صلاة صليتها خارج الحدود.
نعم.
حضرتك يعني من خلال السي في أكيد هتكون في اليونان.
خارج لا أو خارج الحدود قبل اليونان، إنما خارج الحدود وأنا بلعب وأنا بحترف كانت في اليونان.
طيب يعني اليونان الحقيقة ليها موقف وهنقول عدائي من الفكرة الإسلامية، خصوصا إذا وضع في الاعتبار الصراع التقليدي مع تركيا، اللي كانت بتسمى في الثقافة الأوروبية التقليدية بالرجل المريض، وبتذكرهم بذكريات الخلافة العثمانية، ميراث من العداء الطويل. طيب يعني في ظل هذه الأجواء أنا كده حاطط نفسي مكان الكابتن مجدي طلبة، وصلت إلى الفندق، وضعت حقائبك وفكرت أن تصلي، أين صليت؟
أكيد أول صلاة، بس عايزين أقول نقطة مهمة جدا. سبب العداء اليونانيين للإسلام هم حتى يعني حتى لما كانوا بيعرفوا إن أنا مسلم أو بعد ما عرفوا إن أنا مسلم ما كانوش بيقولوا إن مسلمانوس، بس في الأول خالص كانوا بيقولوا محمدانوس. محمدانوس يعني محمدي، زي
مذهب
زي كونفوشيوس، زي خريستيانوس. يعني هم بيسموا المسيحيين يقول لك ده خريستيانوس، إيمي خريستيانوس او انا مسيحي، فيقول ده كنت مسلم يقول لك انت محمدانوس. محمدانوس يعني محمدي يعني. فاقول لهم انا ما فيش حاجه اسمها محمدانوس، في حاجه اسمها مسلم.
مين اللي بيقول ده؟ هل الاعلام ولا رجل الشارع العادي؟
كان ما هو رجل الشارع بياخد من الاعلام، والاعلام خد من التاريخ وخد من الاحداث اللي كانت بتحصل. هو ليه سبب العداء؟ مما عرفته بعد كده، وده يمكن احد اهم اسباب تورينا ليه الخلافه العثمانيه ضعفت. الخلافه العثمانيه ضعفت في الاخر عشان انتهى العدل. فلما تشيل تنزع العدل من مكان ما تنزعه والغير ولا توجده، تبدأ هنا تبدأ العنصرية اللي بنقول عليها. والإسلام مش دين عنصرية، إنما في بعض اللي بيطبقه قد يوحي للآخر بإن ده دين عنصري. واخبر حضرتك. فمن هنا يبدا في التعامل، كان فيه نوع من انواع الحده، كان فيه نوع من انواع المكان. يعني دي اللي انا عرفته من مصريين، مش من يونانيين. ده اللي عمل الخلاف، الا انهم بعد كده بداوا يعرفوا ان الدين الاسلامي مش هو ده، مش هو التطبيق ده، لا ده في نماذج اخرى كثيره جدا و و و لدرجه ان كان في نوع من انواع التخوف، مش نقول تخوف مني، انما يعني البعد شويه كده، الجفاء شويه كده.
يعني حضرتك حسيت ان في مسافه
اول ما دخلت؟ طبعا في مسافه من ناحيه الدين.
هل مسافه بينك وبين اللاعبين؟ أم بينك وبين المدرب؟ أم بينك وبين الإعلام؟
لا، المدرب من حسن حظي، المدرب من حسن حظي هو كان هولندي اللي اختارني، كان هولندي. فأنت عارف الهولنديين عندهم تفتح كبير جدا، انفتاح جدا، وما حتة الدين ما بينظروا لهاش كعامل مفارق بين البشر، لا ما بيبصلهاش خالص يعني. إلا أنه اليونانيين مسيحيين مرتبطين بالدين بتاعهم الأرثوذكس، هم مسيحيين أرثوذكس. ولكن في النهاية اللي بيفرض عليهم احترامهم ليك أو بيفرض عليك احترامك ليهم هي المعاملة، الدين المعاملة. فالتعامل بيننا وبين بعضينا احنا شئنا ما بين خلاص هنشتغل مع بعض. يعني ده امر مسلم بي، اتعاقدت معهم لمدة 5 سنوات فاحنا هنتعامل مع بعض خلاص. هنا الشيء المبدئي الاولاني علشان تفرض نفسك هو مش التعامل بينك وبينهم، ولكن ايضا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في مهنيتك معهم، في ادائك المهني معهم، الاحترافي معهم في العمل في الشغل. فلما بتكون راجل مؤثر معهم وعنصر فعال وإيجابي ومنتج في جوه المجتمع، يبدأ يسمع بقى كل حاجة تانية بالنسبة لك. أنت بالنسبة له عضو منتج وسليم وجاهز للاندماج معهم في الشغل، فيبدأ يسمع منك بقى أي حاجة.
طب بمنتهى الوضوح والصراحة، كابتن مجدي طلبة يلعب في المستطيل الأخضر وأهدر فرصة مثلا، هل حدث أنك سمعت بأذنيك أي هتافات ذات طابع عنصري ضد الكابتن مجدي طلبة؟
للأمانة لا، الحمد لله رب العالمين. من فضل الله ونعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا اني انعمني بحب ما شفتوش في مصر. يعني ما شفتوش في مصر، زي ما بقول لحضرتك يا دكتور ان العامل المهني والحرفي توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر خلاني اجيد بشكل متماز جدا، لان انت رايح بالنسبة لي نكرة بالنسبة لهم. حتى رئيس النادي كان بيكلموه في عايزين نجيب فلان وفلان وفلان الفلاني من قالوا مين فلان فلاني ده، فقالوا من مصر، قالوا مصر فيها كرة. انا عارف ان مصر فيها الهرم وفيها الجمل، ان فما يعرفوش حاجه عندنا يعني. الا انه بعد كده قال لك دورنا على لاعب من السماء فلقيناه في الارض. ف يعني شيء كان بالنسبه لي شيء جميل جدا وجيد جدا. فمن هنا العامل المهني او الاجاده في الناحيه المهنيه خلت يبقى فيه تقبل من الراجل ده بيقول ايه، بقى يبدا يسمع الراجل ده بيقول ايه ويتصرف ازاي. فطبعا اول صاله بالنسبه لي، نرجع للسؤال الاولاني، كانت اول صاله علنيه بقى، لان انا اول ما روحت كنت في اوضتي فبصلي، ما حدش بيشوفني يعني. الا اني اول صاله علنيه بالنسبه لي قعدت في الاول مكسوف مشدود كده، حاجه جديده بالنسبه لهم. عمال افكر هصلي ازاي قدامهم، طب هم هيشوفوا ايه الحركات بتاعتي.
بالنسبه كان لا يوجد في الدوري اليوناني لاعبون مسلمون على الاطلاق،
لا ما اعتقدش، او حتى لو كانوا مسلمين
على اصابع اليد الواحده
ما اعتقدش، ما افتكرش، لانهم كلهم اوروبيين يعني. ما افتكر بعد كده جه الباني مثلا حاجه كده قليله، انما مش فاكر خالص ان كان في حد مسلم، مش فاكر، ما يحضرنيش الان يا دكتور. الا اني في مره من المرات رحت واقف على ناس كده، قلت طب انا كده هقعد كل شويه اصلي، استنى لما اروح البيت عشان اصلي، لا انا اتوكل على الله واصلي. فايه خدت مكان كده في اوضه اللبس، اوضه اللبس مقسومه نصين، المكان اللي بنقلع فيه وبنلبس فيه، والجزء الثاني اللي هو الغرفه اللي فيها بقى الدواليب الملابس بتاعتنا بتاعت المباريات، ودي ما حدش بيدخلها الا لو عايز حاجه ياخدها ويخرج وخلاص. فاخترت ركن كده ورحت مصلي فيه. فانا ما بصلي اول مره اللعيبه معديه جنبي عماله تتكلم معايا، فما بردش. من هنا كنت بقول لك انا كنت في الاول ايه قلقان، فبيكلموا معايا ما بردش، بيردش ليه ده؟ فبيكلموا معايا ما بردش، لغايه ما جه واحد في لعيب صديق تربطني بيه علاقه جيده جدا بعد كده، راح جاي واقف جنبي كده وراح موطي وبص كده على وشي كده قال لي انت ما بتردش ليه؟ فكملت صلاه طبعا ابتسامه خفيفه كده وكملت صلاه وخلصت. فقلت لهم دي الصلاه بتاعتنا وكذا وكذا وكذا. فبدا هنا عايز اقول ان
الى هذا الحد ما عندهمش اي فكره عن صلاه المسلمين
خالص 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 خالص، لان ايه؟ بسبب العداء اللي كان بينهم وبين الاتراك لغوا جميع المناسك الإسلامية والمساجد. احنا كنا حتى بنصلي في مكان مش مسجد مسجد يعني، هم كلية اللاهوت بتاعتهم ادتنا مكان كده، كانت مديها المسلمين هناك مكان نصلي فيه زي 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 صالة كبيرة كده نصلي فيها في الجامعة، كانت داخل الجامعة. وده شيء برضو يورينا ان التفاعل مع الأديان ما كانش مش بالصورة اللي كانت قبل كده. فبدأوا يعرفوا بعد كده،
يعني أصبح من السهل يا كابتن مجدي ان حضرتك دلوقتي بتتدرب معهم في المستطيل الأخضر ويحل وقت الصلاة، فتنفصل عنهم وتضع مصلية صغيرة وتبدأ تصلي، لم تكن في عيونهم أي نظرات فضول أو استغراب أو حتى استنكار؟
حصل، هي بدأت باستنكار وبعد كده استنكار، مش استنكار لما أفعل على إنه منكر، لا استنكار على إنه شيء غريب، أنا أقول استغراب. وبعد كده طبعا الاستغراب ده جاء فضول، فبدأوا يسألوا. فبدأت أنا أشرح لهم طب الدين بتاعكم بيقول إيه، طب بيقول الله ده إحنا حاجات كتير قوي بتشبهنا مع بعض. يعني يبقى احنا عندنا حضارة شبه بعض وعندنا دين قريب جدا من بعض. فبدأ
طب حظك غريب جدا يا كابتن مجدي في الاحتراف الاوروبي، يعني حضرتك رحت لبؤر العداء ضد يعني انتقلت من اليونان الى بلغاريا، وبلغاريا ايضا فيها مقادير من العداء،
البلقان هي دول البلقان
الاسلامية،
هي دول البلقان.
ثم انتقلت الى قبرص فيها ايضا مقادير من العداء. طب امتصاص هذا العداء، يعني كيف كنت تنجح في امتصاص هذا العداء، او نقول محاولة تصويب الفكرة؟
المسألة العنصرية شفتها في بلغاريا.
بلغاريا
عشان كده معاك.
طب ما تحكي لنا موقف كده.
يعني اطلع برا البلد، وكانت هتافات كده يعني،
هتافات من الجماهير
اطلع برا البلد، مش عاوزين اجانب في البلد، مش عاوزين مسلمين يعني كده. فدي كانت دي، انا قعدت معاهم 6 شهور فقط لغير، ما قدرتش غير ان الوضع الامني في الوقت ده كان غير مستقر، لانها كانت يدوب خارجة من الشيوعية الى الحياة الجديدة بتاعتهم، ما كانش فيه شهور. فكان فيه عناصر غير امنة في الشارع، يعني كانت المافيا مع الشرطة في الشوارع.
يعني كان من السهل ان تسمع في المدرجات هتافات عدائية ضد الاسلام ممثلا في شخصية
ضد الاسلام؟ لا ضد مجدي، ما كانتش ضد الاسلام للامانه، هي كانت ضد مجدي. الاول كنت بحسبهم بيندهولي يعني وكده، انا مش فاهم لغتهم. بقيت ما جه احد مصري مقيم هناك والده بيقولوا كذا 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 كذا، فقلت ايه يعني بقى الموضوع يعني مش هيستمر طويل. كنت لسه يا دوب رايح، فما ينفعش.
وده عجل بقرارك انك تنقل المحطه الى قطب
اوروبي من أخر. من تاني شهر انا مش عاوز اقيم. ما عجبنيش الوضع خالص، يعني ما عجبتنيش، لان انا رحت غصب عني، لان كان انا رحت بناء على كانت في مشاكل بيني وبين رئيس النادي، مشاكل مادية، وهو دي اللي خلتني أعجل برحيل من باوك وامشي.
طب وفي قبرص
قبرص ما فيش خالص كان عداء على الإطلاق، بالعكس كان في مسجد هناك، ومسجد بنصلي فيه وما كانش فيه أي، يعني ما شفتش أي نوع من أنواع العداء الإسلام أو عنصرية.
جميل، نعود إلى اللاعبين الأوروبيين، ونبدأ بأول لاعب اعتنق الإسلام يمكن لفت الأنظار بقوة، مش أول لاعب من الناحية التاريخية، لكن اسمه واضح قوي وبيتداول اعلاميا قوي، وهو انيلكا.
انيلكا نعم.
انيلكا بيلقب بالقناص، ويريد كده بالضبط صورته تظهر معنا. نشكر اخواننا في الكنترول. رحله طويله من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد، انتهت الرحله في فنار بخشة. شيء غريب انه اعلن اسلامه الاول في خفاء. ودي نقطه انا عاوز برضو يعني استوضحها منك فيما بعد، ليه اللاعبون الاوروبيون يؤثرون ان يعلنوا إسلامهم بينهم وبين أنفسهم أولا؟ هل يخشون على تقلص الجماهيرية؟ هل يحسون أن الإعلام في نوع من الاحتشاد ضد الفكرة الإسلامية؟ يعني بدأ بهذا أولا، وبيقول أنه من الأسباب اللي عجلت باعتناقه الإسلام أنه استمع إلى الأذان في تركيا واقترب من مساجد اسطنبول، وكان يتناهى إلى سمع صوت الأذان. وعشان كده هيلاحظ أنه أنيلكا لما اعتنق الإسلام سمى نفسه بلال، وبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن أنيلكا بينه وبين الأذان علاقة حميمة أو شيء من هذا القبيل. بيقول أنيلكا أنه تأثر بالقرآن جدا، وتأثر بالخصوص بسورة يوسف وقصة يوسف، أو زي ما هو قال في الصحافة ترفعه عن الجميلات. هو حس أن ده في نوع من التشامخ، في نوع من كبح جماح النفس، وأنه النفس
ترويد.
فعلا ترويض النفس. مسألة أنه قعد 3 أشهر فقط يدرس الإسلام، ثم اختمر داخله القرار. حضرتك شايف انه 3 اشهر كافية لان يعتنق لاعب اوروبي الاسلامي؟
اولا سبب دخول احد احدى اليهوديتين للاسلام كان سماعها للاذان في دوله على في دوله مسلمه في المغرب، سمعت الاذان ف يعني تقريبا نفس السبب بتاع اخونا انيلكا او بلال دلوقتي اخونا بلال. النقطه الثانيه 3 شهور لا يمكن يكونوا كافيين لواحد ما بيفكرش اصلا في الكون وفي المواقف اللي حواليه وفي الدنيا وفي عيشته وفي سبب حياته. ما اعتقدش كده، اعتقد ان انيلكا من الغربيين اللي بيفكروا في ماهية الحياة او في ماهية الكون او في لماذا نحن هنا. فمن هنا بدأ يسمع صوت الاذان، لان صوت الاذان كام واحد غربي سمع الاذان، كام سايح بيجي مصر بيسمع الاذان وكام واحد اتأثر بيه. فاذا هنا النقطة انه عنده استعداد مسبق ان للفكره دي،
عنده استعداد مسبق
اكيد عندي دي. استعداد مسبق.
ومعنى اتصال هاتفي من احد محبيك الاستاذ غريب من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته،
اهلا بكم ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور. اولا انا بحيي حضرتك على البرنامج يا دكتور، والله
جزاك الله خير،
وبسلم حضرتك دكتور حسام، وببعت تحياتي للكابتن مجدي ظلبه.
اهلا بحضرتك استاذ غريب.
يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله بس هو كان ليا مشاركه بسيطه جدا كنت احب اقولها بمناسبه البرنامج.
اتفضل.
ان في طبعا يعني مصر ذخيره باللاعبين اللي فيها، والحمد لله معظمهم الحمد لله مسلمين، وكثير منهم اللي بيسافر بره. انا بقول لو ان كل لاعب التزم بالسلوك الاسلامي بدون دعوه، بدون دعوه باللسان،
نعم،
بس هو فقط ان هو يقيم الطاعات والعبادات المفروضه عليه، وان ينتهي عن النواهي اللي الاسلام او الشريعه الاسلاميه ناهته عنها، فهذا في حد ذاته سلوك ودعوة قد يراه ناس كتير جدا من غير المسلمين، وقد يسألوا عن الإسلام أو يدخلوا في الإسلام بفضل هذا السلوك أو بفضل إقامة فرائض ربنا سبحانه وتعالى عليه هو. فيكون هو في نفس الوقت زي ما هو بيلعب أو بيشوف أن موضوع الاحتراف اللي بره عمل بالنسبة له، فيكون في نفس الوقت عمل وعبادة، لأن لو هو أقام زي ما قلت لحضرتك طاعة كاملة على نفسه بحدود ربنا سبحانه وتعالى ما شرحها، فدي تكون ان شاء الله دعوة لغير المسلم ان هو ان شاء الله باذن واحد احد للدخول في الاسلام.
جميل، جزاك الله خيرا استاذ غريب،
وببعت تحياتي للدكتور حسام، وببعت تحياتي جدا للكابتن مجد طلبه، واقول له منور الشاشه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديم عزه عليك وعلى البرنامج، وان احنا نشوف ان شاء الله نشوف كابتن مجد طلبه
ان شاء الله لازم تتكرر القاعه. جزاك الله خيرا استاذ غريب، ويعني محبوك بدأوا يكسرون. معنا الأستاذ رجب من الغردقة، ده صديق دائم للبرنامج وأنا بعتبره مراسل لماذا أسلموا في الغردقة. أستاذ رجب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بك ومرحبا. آمين يا رب آمين.
فضل. دكتور حسام أنا أقول لحضرتك كل عام وأنت بخير من سنة العام الهجري الجديد وكل مشاهدي قناة الرحمة.
طب ده كلام لي أنا والكابتن مجدي، هتقول له إيه؟
الكابتن مجدي اقول له اسال الله ان يرزقك الاخلاص ويسمعك في الفردوس الاعلى.
الله يكرمك
وياكم، وابشر ضيفك وابشر جمهور قناه الرحمه كله ان عندنا اخبار الحمد لله بمناسبه العام الهجري الجديد. الحمد لله الحمد لله ربنا اكرمنا ان احنا نخش العام الهجري الجديد باختين اعتنقوا الاسلام.
ما شاء الله ما شاء الله.
اخت من انجلترا
ما شاء الله
بفضل الله رب العالمين، واخت من موريتانيا.
نعم
بفضل الله
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله رب العالمين. وادعي لنا دكتور حسام لان ممكن بعد نص ساعه ربنا يرزقنا باسلام اخت كمان.
امين يا رب ان شاء الله ربنا يفتح مغاليق القلوب جميعا.
امين يا رب العالمين. وبشرى لمحبي برنامج لماذا اسلموا، عايزين نفتح يعني ملف اصغر زائر لبرنامج لماذا اسلموا، طفل عنده يعني انا بقول طفل وانا مستحي والله ان هو يعني في مقام الجميع عندنا في الغردقه يعني رجل. والله بفضل الله يعني اخ من رومانيا.
من رومانيا
اعتنق الاسلام وعمره 12 عام.
12 عام واعتنق الاسلام. ده احنا نستضيفه على طول في الاستوديو ده ان شاء الله.
يسعد.
نعم نعم. خلاص يعني اذا مع الاستاذ رجب.
للدكتور حسام.
جزاك الله خير أستاذ رجب، يعني اختصنا ببشارتين
ما شاء الله،
منهم طفل عنده 12 سنة من رومانيا، وإن شاء الله نستضيفه في الاستوديو ومع الأستاذ رجب. جزاك الله خير أستاذ رجب. ننتقل كابتن مجدي إلى رافائيل فان بيرسي النجم الهولندي. قال لهم أنا طالع أجازة سنوية من نادي أرسنال وسافر، ما عرفوش سافر فين، وتبين فيما بعد أنه سافر إلى مراكش في المغرب، وبعد 6 أشهر من الدراسة المعمقة اعتنق الإسلام. وفي مفاجأة تانية هنقولها عن رافائيل فان بيرسي الذي تظهر صورته أمامنا، مفاجأة هنقولها بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع من الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام أستاذ عطا عبد العال. أستاذ عطا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا بك ومرحبا.
كل عام وأنتم بخير يا دكتور حسام.
وحضرتك بأتم الصحة والعافية.
أنا فيك والله يعني مشكورك على التنوع اللي أنت بتنعش في البرنامج والله، وكل أسبوع بتزداد تألق في الحقيقة.
جزاك الله خيرا. هو تألق الكابتن مجدي النهارده وليس تألق.
طبعا تحياتي للكابتن مجدي وكل العاملين في قناة الرحمة. ويعني أضيف أنا بشارة أخرى لبشارة الأستاذ رجب، أن يعني نبأ إلى علم من أحد الأصدقاء منذ 3 أو 4 أيام أن اثنين من أحد الدول الأفريقية قد اعتنقوا الإسلام في القاهرة.
ما شاء الله.
فما شاء الله يعني.
جميل.
أنا كنت دكتور حسام بس أحب أؤكد يعني إحنا في زمن شبكة المعلومات والإنترنت وتدفق كبير جدا للمعلومات، وأصبح العالم قرية صغيرة جدا، وده في الحقيقة يساعدنا كثيرا جدا في نشر الدعوة الإسلامية. فلو كل شخص يعني قام بجهد يسير جدا في أوروبا، إذا خاصة فيما بالنسبة للأشخاص اللي لديهم اللغة ولديهم حصيلة من المعلومات الإسلامية، يستطيع بالفعل أنه دول عدد كبير جدا في الدول الأوروبية احتنق الإسلام، هم لم ينقصهم إلا يعني بس تنير لهم الطريق أو تبصرهم بحقائق الإسلام. وأنا متأكد أن احتنقوا الإسلام، وقد لمست مثل هذه يعني الاستعدادات في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا تعجبت جدا يعني إذا كان مثلا القوافل بتاعت الطوارئ قديما استطاعت أن تنشر الإسلام في شمال أفريقيا كله، مع أنه كان في الوقت ده ما كانش فيه لا انترنت ولا كان شبكة معلومات، ولا كان فيه برضو حصيلة معلوماتية عن الإسلام كانت بالنسبة لهم قليلة جدا أو يسيرة جدا يعني. فما بال حضرتك يعني وإحنا في زمن المعلومات الآن يعني. بالتأكيد لو بذلنا جهد يسير بالفعل سوف تسير أوروبا كلها مسلمة، وهناك أفلام حاليا تعرض في أمريكا وفي أوروبا بالفعل تؤكد على أن الإسلام،
وهناك أيضا يا أستاذ عطا لاعبون يتخلقون بخلق الإسلام ويطوفون أوروبا كالكابتن مجدي.
نعم الله نعم بارك الله فيهم والله. فإن شاء الله الإسلام آتي لا محالة، ويعني الدليل برنامجك القيم كل يوم تضيف لنا جديد من خلال تجربة جديدة يعني.
جزاك الله خير أستاذ عطا، ونحن مشوقون للقاء معك قريب إن شاء الله في ملفات ساخنة. كابتن مجدي نعود إلى رافائيل فان بيرسي، وريك كده مع أخوانا في الكنترول نستعيد صورته مرة أخرى. راح المغرب درس الإسلام 6 أشهر فقط ثم اعتنق الإسلام، وعرفنا الآن أنه رافائيل فان بيرسي حفظ 14 جزء من القرآن
ما شاء الله.
تعليقك.
تعليقي هذا هو جهد الجالية المسلمة في هولندا، لأن الجالية المسلمة في هولندا جالية نشطة ما شاء الله، ومعظمهم من المغاربة. يعني لما نيجي نسأل نفسنا هو ليه راح المغرب ما جاش القاهرة مثلا، لأن معظم الجالية الإسلامية أو أغلب الجالية المسلمة في هولندا من المغاربة، حتى في الدوري الهولندي. عشان كده في الدوري الهولندي في ما لا يقل عن 30 لاعب من أصل مغربي ينتمون للمغرب وبيأدوا ويشتغلوا وعملوا في الدوري الهولندي. فأنا أعتقد أنه كان على علاقة جيدة ووطيدة ببعض المسلمين المغاربة اللي موجودين هناك، واستمع إلى الإسلام فذهب إلى المغرب وبدأت دراسته للإسلام بشكل أكبر وأعمق، واقتنع عن اقتناع كامل زي كده. عشان كده قلت لك في البداية من حسن حظي أنا في بدايتي أن المدرب كان هولندي، لأن الهولنديين ما عندهمش التعقيدات الدينية. أنا بتكلم في المعظم، أكيد في استثناءات، إنما في المجمل الهولنديين ما عندهمش حتة التعصب الديني، كله يعتنق ما يريد. فدي بتبقى نقطة جميلة جدا. هو عنده الاستعداد وطلب التحصيل، حصل لقى الاستعداد اللي عنده بيتوافق او مع التفكير بتاعه مع وفي الاول وفي الاخر انك لا تهدي من احببت فبيدخل الاسلام وبيبدا هو نفسه يكون دعوه للاخرين.
نعم جميل. ننتقل الى شخصيه ثالثه فرانك ريبيري.
فرانك ريبيري نعم.
فرانك ريبيري ده بدا في مارسيليا تردد وما صورته معانا هو يدعو ويرفع كفيه بدعاء مخبت
بيقرا الفتحه قبل كل مباراه
قبل كل مباراه.
اسمه بلال اسمه جديد بلال ايضا
ما شاء الله
بيقرا الفتحه قبل كل مباراه.
طب ده كان مفاجاه للناس ده ما قالش درس الاسلام امتى ولا تعرف الى مين ده فوجئوا بيه بيحرز هدفا في الماتادور الاسباني في مرمى اسبانيا وفوجئنا به يسجد سجود المسلمين ثم تناثرت الانباء وعرفنا فيما بعد انه فعلا اعتنق الاسلام وانه يتعلم دراسه فقهيه متخصصه على يد شيخ اسمه الشيخ عزام
نعم
يلازمه كظله
نعم
واسلم وعنده ايه 23 سنه. يعني تعليقك على هذا الامر.
اسلمت بلال فرانك ريبيري سابقا عن طريق زواجه من
وهيبة
اخت جزائريه.
نعم
فهو كان عشان يتزوج لابد من دخول الاسلام ولابد من دخوله عشان يدخل الاسلام لابد من قراءته يعني. انا بعتقد هنا وندعو لها بالخير ان شاء الله باذن الله ان مش هتتجوزه خلاص مش هتروح تنطق شهادتين وخلاص.
نعم.
فبدا يدرس ويقرا اعتقد هذا واقتنع اقتناع تام وكامل بقراءاته وبرضه توافقت مع الفكر اللي موجود عنده بالاضافه الى ربنا سبحانه وتعالى يريد له الخير فدخل وبدا يتعمق. وبعتقد انه عشان يدرس دراسه فقهيه اذا انه حب الموضوع جدا. في فرق كبير جدا ان انت تولد مسلم فانت خدت على انك تصلي وانت صغير فبقت عاده. العباده بالنسبه لك بقت عاده. الا ان لما تكون انت داخل بعد 23 سنه لا تعلم شيء 23 سنه من الظلام وتبدا تدخل في شعاع نور يستجذبك او يجذبك فتبدا تمشي ورا شعاع النور ده فطول ما انت ماشي وراه شايف شعاع النور ده عمال بيزيد فاكيد كل ما بيزيد قدامك كل ما بتحب السير اكتر في اتجاهه عشان تشوف الدنيا كلها نور. واعتقد هو ده اللي مع فرانك ريبيري.
ملحوظ شيء
برضو معلش شيء بالشيء يذكر هنا بمناسبة سجوده بنبعت تحية عرفان وربنا يجعله في ميزان حسناتهم منتخب مصر القومي اللي دايما بعد كل هدف يحرزوه يسجدوا امام العالم. حتى كان في بعض التعليقات المعارضه لاخواننا اللاعبين الا انه بنشوف ده دلوقتي على اثر لاعب المسلمين في اوروبا.
تعليقات معارضه من مين يا
كابتن؟ من بعض سمعت بعض الاصوات المعارضه ان السجود لابد انك تكون جاهز له لابس و و و و فكانت اراء يعني المهم انه انا بنشوف نتائجها واثارها ان بلال اللي هو فرانك ريبيري بيسجد في اوروبا لعب اوروبي
هو بيسجد بعد احراز كل هدف
مش بالضروره بعد احراز كل هدف انت
لكن حضرتك شفته بيسجد كثيرا بعد هو طبعا مشهد منتخب اسبانيا ده كلنا شفناه لكن حتى في المباريات الاخرى لوحظ تكرر هذا
اكيد
الأمر.
طالما عمل دي في مره اكيد بيعملها اكتر مره. اللي انا شفته بعينيا اللاعب المسلم الغاني علي بيعرف انتر ميلان مش حاضر الاسم الثاني وده من اللعيبه اللي حصلت مشكله معاه بسبب الصيام برضو رمضان السابق الاسبق وبنسبه رمضان بالنسبه لي وانا بلعب ما كانش في اي نوع من انواع المعارضه على الاطلاق على اني اصوم وانا بلعب
لم تجبر على الافطار
على الاطلاق بالاضافه الى انه بدا تفهمه موضوع من هنا بنقول يا دكتور ان الاجاده المهنيه او الاجاده في العمل انك تخلص في العمل هتلاقي رد الفعل على طول الايجابي. انه كانوا بيسمحوا لي في شهر رمضان باني انا اكون موجود تمام لوحدي تماما وجبه السحور تطلع لي او اكون واخدها من بالليل ما انزلش معاهم على الفطار اللي بيفطروه انزل يا دوب على المحاضره سيبوني نايم خالص لغايه ما انزل محاضره قبل المباراه بشويه، بيدوني كل جميل راحه.
طب اجي مع حضرتك بقى في محطه رحلتنا الى اللغز الكبير تيري هنري.
تيري هنري نعم.
اولا تيري هنري التصريحات التي صدرت عنه دائما تضعنا في منطقه الاعراف.
نعم.
الراجل ده اسلم ولا
لا؟ هنا ولا هناك.
الراجل ده ليه اجاباته زئبقيه؟ طيب قبل ما نتطرق لتكمله الحوار حول تيري هنري، تعال نشوف مع بعض ونوري المشاهدين تصريحات تيري هنري الاخيره التي اشاد فيها بالاسلام.
بما أن العديد من أصدقائي يعتنقون الإسلام كفيليب كريستوفال ونيكولا أنيلكا وبيتر لوكسان وإيريك أبيدال وفرانك ريبيري وديديا دومي، فقد كانوا أصدقائي المقربين جدا، ولا أدري كيف أفسر الأمر، لكنني أحسست أنني قريب جدا من الإسلام الذي أعتبره الأفضل بالنسبة لي إن كنت سأعتنق ديانة مع الالتزام بممارسة كل شعائرها، لذلك أعتبرها الأقرب إلى قلبي، لكن الإسلام يقول بالمقابل إن المرأة يجب أن يؤمن قبل كل شيء، لذلك أنا لم أعلن أي شيء في الوقت الحالي، غير أنني أفهم الإسلام أكثر من باقي الديانات، ومن المؤسف فعلا أن العديد من الناس لا يحاولون فهم الإسلام بشكل جيد، فهم يسمعون أن المسلمين إرهابيون حسب بعض الرسائل التي يحاول البعض تمريرها، وأرى أن هذا الأمر مؤسف فعلا، لأن الواقع مختلف تماما، فأنا أعرف بعض الأشياء عن الإسلام، لذلك أعتقد أنه بعيد عن هذه الأمور، لأن المسلم قبل كل شيء يملك قلبا طيبا. ومن المؤسف حقا أن هناك بعض الأمور في العالم التي يستغلها البعض لتمرير بعض الرسائل الخاطئة، ولا أعرف لماذا، وأقول دائما إنه إذا كان الإنسان يؤمن بالله فإنه يجب أن يؤمن بالقرآن وبآخر المرسلين.
دين الإسلام سعادتنا.
كابتن مجدي، رأينا التصريحات أو سمعنا التصريحات. تيري هنري لغز كبير. في مايو 2006 أمام أكثر من 45 ألف متفرج فوجئنا به يسجد على ملعب استاد الأرسنال. وبدأت الصحافة تلتقط الخيط، لماذا يسجد تيري هنري سجود المسلمين؟ فسر الأمر التفسيرات أنه ده فرط حب للملعب الذي ارتبط به أو كان عنده ولاء لهذا الملعب منذ فترة مبكرة. وقسم آخر يتزعمهم أنيلكا يقول أن هذا ترجمان لعاطفة دينية تغمر تيري هنري نحو الإسلام. تيري هنري ما ريحناش، لما سئل بعديه عن سبب سجوده قال ما يهم الجمهور أهدافي وليس ديني، لا نفى ولا أثبت. وده اللي خلانا في حيرة إلى الآن، وخلى مواقع النت تجتهد والصحافة تجتهد. صحيفة الكيب الفرنسية نزلت تقرير عن تيري هنري وجزمت أنه بالفعل اعتنق الإسلام، وهو أيضا كالعادة لم يثبت ولم ينفي. بيقال ضمن ما قيل أن الراجل نزل في زيارة سريعة إلى مصر، قعد في القاهرة 12 ساعة فقط ليقوم في الظاهر بإعلان من إعلانات إحدى المشروبات الغازية، ثم خلال 12 ساعة دخل سرا دون أي أضواء إعلامية داخل أروقة الأزهر وداخل المشيخة، اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وكالعادة تيري هنري لم ينفي ولم يثبت. أنا أعرف أنك مكون قناعة حول المسألة، وقبل ما اعود لهذه الفكره وارجو تكون الاجابه اختمرت داخلك، عاوزين نحلل اللغز ده. معنا الاخ ابو محمود من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بكم ومرحبا بالكابتن مجدي.
اهلا بك ومرحبا.
اسال الله جميعا ان يجمعنا واياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
وان يشرح صدور الناس جميعا للاسلام.
امين يا رب.
وان البشاره قادمه.
نعم.
وإن الإسلام عزا لنا وسيعود العز لنا بفضل الله جل وعلا، فإنها بشارة خير. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى
عليه الصلاة والسلام،
وأن يعود إلينا عزنا بالإسلام. وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة الطيبة العامرة المباركة،
جزاك الله،
وأن يجعلها قناة منيرة لجميع قلوب وبيوت المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. كابتن مجدي. طب يا ريت للاخ عبد الناصر من السادس من اكتوبر مترجم، يا ريت في حدود كسور من الثانيه عشان الوقت تقريبا نفد. اخ عبد الناصر السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بك ومرحبا،
ارحب بحضرتك وبالكابتن مجدي، ورقاه الله عز وجل ان استخدمنا لا تستبدلنا.
امين يا رب امين.
اخوك دكتور حسام، انا عايز ابقى في ميزان حسنات حضرتك.
نعم.
انا مترجم لغه انجليزيه مع ليسانس اداب قسم لغه انجليزيه جامعه القاهره
ما شاء الله،
وبفضل عز وجل يعني معايا ليسانس دراسات اسلاميه وعربيه.
جميل.
وتمهيدي ماجستير في الدراسات العربيه والاسلاميه.
جميل.
يعني امنيه حياتي، انا عندي حوالي 53 سنه، امنيه حياتي ان انا اعمل في دعوه غير المسلمين غير
طيب يعني اخ عبد الناصر، يعني اختصارا للوقت لانه للاسف نفد الوقت، ممكن حضرتك تاخد رقم تليفوني من اخواننا في الكنترول ونتهاتف، وان شاء الله سنفيد منك في حقل العمل الدعوي وخصوصا في مجال الدعوة باللغات الأوروبية. كابتن مجدي، بعد لغز تيري هنري ما الذي ترسب داخلك؟
أولا بمناسبة السجدة، أنا شفت الموقف ده بأم عيني في المباراة. هو ما كانش سجدة على قد ما أنها كانت فعلا قبلة إلى الملعب إلى الأرض الملعب، لأن الملعب ده كان الملعب الأستاد الأرسنال القديم، وكانت آخر مباراة بيلعبوها على هذا الاستاد القديم وهيتنقلوا الاستاد الجديد. بخصوص زيارته للقاهرة، انا اعلم جيدا انه كان فعلا جاي تبع شركة اعلانات كبيرة، شركة مشروبات كبيرة معروفة. استدعاه المسؤولون عن الشركة لحضور مباراة اعتزال وليد صلاح الدين. اما دخوله مشيخة الازهر من عدمه لا اعلم بها، انما تصريحاته كانت موجوده. وليد نفسه قال لي انه قال لهم يا جماعه ما حدش يسالني
هذا السؤال
عن موضوع الدين، وانا دخلت وانا ما دخلتش، فبرضه سالوه. فقال لهم انا بحترم الدين الاسلامي جدا وبقدره جدا، الا اني غير مسلم. ده اللي انا سمعته منه. ده اللي انا سمعته منه. بعد كده الحديث الاخراني دوت اللي احنا شفناه دلوقتي، عايزين بس نستخلص منه شيء مهم جدا يا دكتور، اذا كان اسلم او لم يسلم، يعني ربنا يهديه وان شاء الله يكون اسلم. انما عايزين نستخلص من هذا الحديث نقطه مهمه جدا، الا وهي الصحبه. الصحبه الطيبه. هو بيتكلم على ان اصدقائه فرانك ريبيري وانيلكا وبيدال، ابيدال بالمناسبه يعني عبد العال. فاذا عايزين نقول لشبابنا والاخواننا اللي بيتفرجوا علينا من اولياء الامور، ان لابد ان احنا نشوف وندور على الصحبه الطيبه لاولادنا والاولاد نفسهم او الشباب نفسهم. نقول لهم الاختيار بتاع الصحبه الطيبه اهو، بنخلي واحد بيقترب جدا للاسلام وقد يكون مؤخرا اسلم وكاتب اسلامه، خشيه مثلا ممكن تكون قله جماهيريته، او خشيه ان حد يعترض طريقه او ولكن في نفس الوقت بنقول انه الكلام اللي هو بيقوله معناه انه برضه بيفكر بشكل جيد وايجابي، وطول ما هو مع الصحبه دي بعتقد انه قريب جدا.
طيب تعالى نفند كلامه، نتذاكر كده كلامه. افهم الاسلام اكثر من اي ديانه اخرى. هذه واحده. اثنين، الاسلام ليس ارهابيا.
نعم.
ده كده بيتوشح بوشاح المدافع عن الاسلام.
بالظبط.
ثلاثه، بيقول اذا كان الانسان يؤمن بالله حقا فيجب ان يؤمن بالاسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين
وباخر
دي تصريحاته اللي كلنا سمعناها الان.
بالظبط.
فضلا عن ده اللي احنا قريناه، هي الفكره بدات معاه انه المدرب المدير الفني للمنتخب الاسباني اراجونيس وجه له عباره عنصريه بسبب لون بشرته.
نعم. نعم.
فانشا جمعيه وفوجئ ان اكثر الايميلات جايه له من مسلمين ومستشهدين بايات من القران وباحاديث نبويه، وانه مقترب او على صله بشيخ جزائري اسمه ابن شداد. وانه برضه يلازمه كظله. بيقول انه اول ما لفت نظره للاسلام فكره عدم الخيانه الزوجيه، الوفاء في الحياه الزوجيه. طيب مش كل دي مؤشرات تقول انه تيري هنري اذا لم يكن قد اعتنق الاسلام بالفعل على ما بعدت امتار من الاسلام؟
وده اللي احنا بنقوله يا دكتور، انه اذا ما كانش دخل بالفعل ويكتم اسلامه فهو قريب جدا. يكتم اسلامه يعني انا بقولها وانا مش مقتنع بيها، لان اصدقائه القريبين منه جدا مسلمين ومعروف ان هم مسلمون داخل الوسط الاوروبي وسط الرياض الاوروبي وبيعيشوا بشكل متميز وما فيش اي مشاكل الا انه الامطار القريبه اللي بنقول عليها دي هو فهم كويس جدا وده يورينا قد ايه ان في كتير من الناس في اوروبا مش راضيين عن اسلوب الحياه اللي هم عايشينه مش راضيين عن اسلوب ان يعني شوف بيقول لك عدم الخيانه الزوجيه عدم الخيانه الزوجيه اللي هو بيقولها دي لان الموضوع ده منتشر جدا بشكل كبير جدا في اوروبا وده من الشيء او دي من الاشياء اللي انا اتسالت فيها يعني حتى من الاحاديث اللي انا عملتها هناك انترفيوز اللي عملتها مع الناس كان بيتكتب بالبنط العريض انه ان مجدي متزوج ولا يخرج مع حد تاني يعني فده شيء بالنسبه لهم حاجه بي بي بتلفت النظر
ان مفيش مش معتاده
مش يعني مش الاصل يعني ان موضوع الغريزه عندهم يعني شيء طبيعي او شيء قد يستغلوه بشكل مش مظبوط يعني الا انه لما بيجي يبدا يعرف ان الاسلام عشان هو كده كمان انا اسف معلش بيقول انه الاسلام بيطلب عشان تخش لازم تكون مؤمن بالله يعني في التصريح بتاعه الاخير عشان تخش الاسلام لازم تكون مؤمن بالله فانا في معنى كلامه ده كله ان هو في بدايات طريقه للايمان وانه الايمان داخل قلبه وانا بعتقد انه طول ما دول حواليه هو قريب جدا من الدخول الاسلام
في حدود دقيقه متبقيه لوحظ انه أنيلكا كان معه شيخ يلازمه كظله وهو الشيخ مصطفى شوكير لوحظ انه ريبري كان معه شيخ يلازمه كظله وهو الشيخ عزام حتى تيري هنري الذي يقال انه بيحضر ندوات دينية بانتظام معه شيخ جزائري اسمه ابن شداد يلازمه كظله وانا اعرف ان حضرتك برضو في مطالع حياتك لما بدأت الالتزام تأثرت ببعض الشيوخ وانت اخبرتني ان الشيخ محمد الغزالي كان احد الذين تأثرت به
نعم
أهمية وجود شيخ قدوة يؤتم بها ويقتدى بها في حال
اصل الشيخ بيجمع مزايا كتيرة بيجمع الفكر وبيجمع الدين وبيجمع الاسلوب اللي بينتهجه الخليط اللي ما بين الفكر والدين الاسلوب القائي بقى والاسلوب الناشئ او الاسلوب الدعوي ازاي تقدر توصل المفاهيم اللي عندك دي ففكر مش فكر ديني فقط هو فكر حياتي دنيوي ولكن لابد ان لا يصطدم بالدين يعني كل فكر لابد ان يكون الى الله تصيره الايه الأمور. فإذا كل شيء في حياتنا أو كل فكرة عندنا لابد أن يكون لها مرجع أنا مؤمن بهذا جدا 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 كل شيء في الدنيا كل فكرة بفكر فيها أو كل قرار بتاخذه لابد أن يكون له مرجع فمن هنا الشيخ محمد الغزالي من العلماء الوسطيين المتميزين جدا لا هو متشدد ولا هو لين بيديك رسالة إزاي توصل دينك وازاي تكون مسلم معتدل مسلم وسطي تتساير مع العصر اللي انت ماشي فيه بما لا يخل من الثوابت اللي موجودة عندك فده شيء اعتقد ان الشيخ محمد الغزالي كان من ائمة العلماء اللي موجودين في العصر الحديث بالاضافة طبعا الى العلامة الشيخ محمد الدول الشعراوي
الشيخ محمد
طبعا الشيخ محمد الدول الشعراوي من الناس برضو اللي خلتني علمت اعتقد كثير من الاجيال كيفيه القاء فكره او توصيل معلومه الى شخص ما بيوصل المعلومه بمنتهى السلاسه اللي في الدنيا ودي نعمه ربنا سبحانه وتعالى لانه كان اوتي من البلاغه يعني الشيء الكثير ف ربنا سبحانه وتعالى خاصه يمكن من العلماء في جيله او العلماء في جيله اللي احنا شفناهم قد يكون احد موجود تاني ما شفناهمش انما من العلماء اللي احنا عصرناهم وشفناهم من اللي بيلقوا المعلومه بشكل بسيط وسهل جدا لعوام الناس وخصوص الناس.
جميل جميل. في حدود كسور من الثانيه متبقيه حضرتك بتصطحب مصحفا معك دائما؟
دايما الحمد لله بيبقى معايا مصحف في السفريات وفي كل في وانا طبعا في الخروج في مصر هنا ما بيبقاش معايا، انما في السفر دايما لازم يبقى معايا مصحف.
طيب في جمله واحده ماذا تقول للدعاء وللمؤسسات الدعويه حتى تكون الخطوات في اوروبا اكثر تفعيلا وتاثيرا وحتى يصل الصوت القراني الى كل بيت اوروبي؟
اقول للدعاء واخفض من صوتك. ليه؟ الاوروبيين بعشرتهم معاهم ما يحبوش صوت عالي، حتى وان كنت على حق وانت على حق، انما الصوت المنخفض يسهل توصيل المعلومه اللي انت عايز تقولها. مهما كان عليك ضغوط الصوت المنخفض واللي هو ربنا سبحانه وتعالى في سوره لقمان واخفض من صوتك،
نعم،
حكمه لقمان لابنه واخفض من صوتك. فاذا هنا خفض الصوت انا بعتقد انه بيسهل الامور كتير جدا لتوصيل المعلومه حتى وان كان في شيء ضدك.
جميل.
بالنسبه للهيئات الاعلاميه او الدعويه لابد من النشاط اكتر من كده، لابد من
اتقان اللغات طبعا.
اتقان اللغات من واحد هم ليه تيري نوري ملازم وشيخ وفرانك ريبيري وانيلكا ليه؟ عشان اللغه. وكل دول على علم بدين ان شاء الله، يعني بالاضافه بانه بيوصل هذا الدين لهؤلاء اللاعبين عن طريق اللغه اللي بيتقنوها الا وهي الفرنسويه. الاسماء اللي حضرتك قلتها كلها شمال المغرب العربي فرنسا، اذا كانوا مغاربه او جزائريين او تونسيين او توانسه. فاذا اللغه عامل مهم جدا لتوصيل المعلومه.
جميل. اذا في ختام هذه الحلقه التي استمتعنا فيها بحديث ايماني جميل،
الله يحفظك،
في عفويه بقدر ما فيه من دقه وبقدر ما فيه من انصات لنبض الاوجاع الاسلاميه الحقيقيه وليست المفتعله، الكابتن مجدي طلبة، في قراءتنا لهذا الملف الاسلام يغزو الملاعب او لاعبون اوروبيون اعتنقوا الاسلام، بيقول للدعاء، بيهمس بقى للدعاء وللمؤسسات الدعويه نحاول ان نستعيض عن قوه الصوت بقوه الحجه.
بالظبط.
بقوه العارضه، بقوه المنطق. لابد ان نجيد اللغات لان خطابنا الدعوي ما زال خطابا بينيا موجها الى الداخل. اذا الكابتن مجدي يكرس نفس رسالتنا، كنا في حلقه خاصه ولن نتنازل عن حقنا في ان يكون الكابتن مجدي معنا في مزيد من الحلقات لنقرا مزيدا من هذه الملفات الرياضيه الساخنه. وريثما نلتقي في الحلقات القادمه ان شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب